الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين، على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل درسنا في شرح منظومة البيقونية. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الناظم علينا وعليه رحمة الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفى، معلل عندهم قد عرفا.
هذا المبحث ألا وهو مبحث المعل، الحديث المعل، ويقال عنه الحديث المعلل، ويقال عنه الحديث المعل، ويقال الحديث المعلول. كل هذه الاصطلاحات لعلماء الحديث، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: ولا شك أن أقربها للصواب من حيث اللغة هو المعل، لأن وزن المعل الصرفي هو مفعل، ثم قال رحمه الله: والذين قالوا إنه معلول أخذوه من عله، مثل شده فهو مشدود، فيسمونه معلولا. والذين قالوا معلل أخذوه من علله فهو معلل، مثل قومه فهو مقوم. والذي مال إليه الشيخ رحمه الله إلى أن الأقرب للصواب هو المعل. ثم بعد ذلك نبحث في مسألة المعل، المعل لغة من عل يعل واعتل، من عل يعل واعتل وأعله الله بلام واحدة. وهو الأكثر في كلام أهل اللغة وأهل الحديث، هذا بالنسبة للغة. أما بالنسبة في الاصطلاح، الحديث المعل وهو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة، مع أن الظاهر السلامة منها. هذا تعريف للحديث المعل. وتعريف آخر، عبارة الحديث المعل لعبارة عن أسباب خفية غامضة تقدح في صحة الحديث، تقدح في صحة الحديث، أسباب خفية غامضة تقدح في صحة الحديث. وقال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في في تعليقه على البيقونية قال المعلل: ما فيه علة قادحة، ما فيه علة قادحة تمنع صحة الحديث، تمنع صحة الحديث. وهذه التعاريف متقاربة، ومن قال الحديث المعلل كما ذكر الناظم معلل بفتح اللام المشددة، يكون بفتح اللام المشددة. قول الناظم رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفى. وما بعلة أي الذي اطلع فيه على علة في سنده أو متنه أو هما معا، أو هما معا، يعني قد تكون العلة في السند وقد تكون العلة في المتن، وقد تجتمع العلة في السند وفي المتن، وقد تجتمع العلة في السند وفي المتن. قال: وما بعلة غموض أو خفى. وما بعلة غموض أو خفى، غموض أو خفى بالجر، يعني غموض بالجر بيان للعلة، أي أنها غامضة خفية. قوله أو خفى معطوف على الغموض، معطوف على الغموض من باب عطف التفسير، من باب عطف التفسير، في أنها علة خفية. السلام. وما بعلة غموض أو خفى معلل، أي ما فيه علة قادحة، ما فيه علة قادحة. ومعرفة علل الحديث، هذا العلم يعني من أهم العلوم عند أهل الحديث، ولا يعرفه إلا القليل من العلماء. ولهذا يقول ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي العالم الجليل: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي، لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. وكذلك ابن الصلاح، الحافظ ابن الصلاح يقول: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، أهل العلم والخبرة والفهم الثاقب هم من يعرف علل الحديث. وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول عن علم العلل هو أغمض أنواع الحديث، أغمض أنواع الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ثم قال رحمه الله: ولذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين والدارقطني، ما تكلم فيه إلا القليل. ومعرفة علل الحديث فن عظيم، كما قال ابن مهدي رحمه الله، وقد سبق أن تكلمنا عن مقولة له، وقال رحمه الله: معرفة الحديث إلهام، يعني معرفة علل الحديث إلهام. فلو قلت للعالم، يقول ابن مهدي يعلل الحديث، من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة. فسيد العالم المتمرس في علم الحديث وعلم الأسانيد والمطلع على المتون، قد يمر عليه الحديث فبفهمه وخبرته يقول هذا الحديث فيه علة، ثم بعد ذلك ينظر ويبحث. بعد ذلك العلة تنقسم إلى قسمين، العلة تنقسم إلى قسمين: علة ظاهرة وعلة خفية. علة ظاهرة وعلة خفية. العلة الظاهرة كالانقطاع الظاهر، يكون الحديث منقطع انقطاعا ظاهرا بإسقاط راو مثلا، أو يكون لجهالة أحد الرواة، أو يكون لضعف بعض الرواة، فهذه علة ظاهرة ليست هي المعنية هنا في هذا المبحث، ليست المعنية في هذا المبحث. النوع الثاني من أنواع العلة: علة غير ظاهرة، علة غير ظاهرة، وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة تقدح في صحة الحديث أو تقدح في الحديث، مع أن الظاهر الصحة والسلامة منها، والسلامة منها. والعلة الغامضة أكثر ما تكون في أحاديث الثقات، كما قال أهل العلم أنه أكثر ما يتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات. ولهذا قال أبو عبد الله الحاكم: وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات. ولكن يعرفها أهل الشأن وهم قلة من يعرفون العلل. ولهذا قال ابن الجزري في منظومته الهداية في علم الرواية: ثم المعلل الذي بعلة تخفى ويدريها أطب السنة. ثم المعلل الذي بعلة تخفى ويدريها أطب السنة، يعني علماء السنة علماء الحديث. النوع الثاني كما قلنا هو علة غير ظاهرة، هو المطلوب هنا والمراد هنا. ما هي الطريق الموصلة إلى معرفة الحديث المعلل؟ كيف نعرف أن هذا الحديث به علة؟ هذه عملية مي سهلة. أولا جمع طرق الحديث، جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته، النظر في اختلاف رواته والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم، والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم. ثم الحكم على الرواية المعلولة. عرفنا الآن كيف تعرف هذا أن هذا الحديث فيه علة. أولا تجمع طرق الحديث، قد يكون هذا الحديث له أكثر من طريق، وتنظر هل هذه الطرق كلها متفقة في هذا اللفظ أم أن هناك اختلاف بين الرواة، ثم توازن بين الرواة في هذه الطرق بين ضبطهم وإتقانهم، هل كلهم في الإتقان سواء. ثم تحكم على الرواية المعلولة، إذا في رواية فيها علة. وكذلك بعضهم فصل في الطرق في وسائل كشف العلة، بعضهم فصل في رواية كشف العلة فقال: أولا أن يتفرد الراوي بمخالفة غيره، أن يتفرد الراوي برواية ويخالفه غيره، وهناك قرائن تدل على ذلك، على وجود العلة، تنبه العارف بعلم الرجال إما إدخال مرسل في موصول أو إدخال موقوف في مرفوع، الموقوف قول الصحابي إدخاله في حديث على أنه من الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إدخال الحديث في حديث آخر. نعم، كذلك من الوسائل أو من وسائل كشف العلة، وقد أشرنا إلى ذلك، جمع طرق أحاديث الباب الواحد للوقوف على التفرد والمحفوظ من الروايات. لهذا قال ابن المدينة رحمه الله: إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. لابد أن تعرف طرق هذا الحديث حتى تكشف العلة. وكذلك معرفة مراتب الرواة الثقات الذين يدور عليهم الإسناد، فيعرف مراتب الرواة، ومعرفة طبقات أصحاب أولئك الرواة الثقات، حتى يستطيع أن يكشف العلة والعلة القاعدة تنقسم إلى قسمين. هناك معنا ذكرنا العلة ظاهرة وعلة خفية. العلة التي هي ظاهرة هذا ليس مبحثنا هنا، مبحثنا هنا في العلة التي قد تقدح في الحديث، والخفية، العلة الخفية، العلة الخفية. العلة تنقسم إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. علة قادحة في الحديث وعلة غير قادحة. أما العلة القادحة فتقع في الإسناد وفي المتن، فتكون في الإسناد وفي المتن، ووقوعها في الإسناد أكثر، كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى. على سبيل المثال، ونختصر لئلا نطيل فيه، فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن، والكثير من أهل الحديث المصطلح بالأخص في مبحث الأمثلة ينقل بعضهم عن بعض ويستفيد بعضهم من بعض. من أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يحيى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار. فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح، المتن صحيح، لكن العلة فيه قوله عن عمرو بن دينار، وإنما هو عن من؟ عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار ليس عن عمرو بن دينار. عن ابن عمر هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان ونحوه. فوهم يعلى ابن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة. مفهوم؟ هذه علة في الإسناد، لكنها لا تقدح في المتن. هذه العلة لا تقدح لأن المتن صحيح. ومثال العلة في المتن ما انفرد به الإمام مسلم بإخراجه من حديث أنس من اللفظ المصرح به بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، رواه الأكثر، فكانوا يستفتحون بقراءة الحمد لله رب العالمين. لكن فرد في صحيح مسلم قال: فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم من غير، يعني لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. الروايات الأكثر: فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق عليه البخاري ومسلم. نعم. ففهم من هذا، من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناها أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السورة الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر البسملة. مفهوم؟
هذه
العلة في المتن. أيوة، العلة في المتن. والأولى العلة في الإسناد. العلة الغير قادحة كيف نعرف العلة القادحة؟ هذا قد سبق الإشارة إليه. كيف نعرف العلة القادحة؟ كما ذكرنا بوسائل، منها
جمع طرق الحديث،
كذلك معرفة التدقيق لمعرفة اختلاف الرواة ومراتبهم وطبقاتهم ومنازلهم في الحفظ والإتقان والضبط، كذلك الاستعانة على ذلك بالقرائن. يضاف على ذلك الاستعانة على ذلك بالقرائن، يعني قد تكون في قرينة تبين لك أن هذا الحديث فيه علة، فعندما تجمع طرق الحديث يتبين لك العلة. وكذلك من القرائن أن يتفرد الراوي ويخالف غيره من الثقات، يكون الثقات الأئمة رووا الحديث بلفظ، وهذا ينفرد بلفظ مغاير، فهذا كذلك من القرائن. سبق أشرنا هنا إلى ماذا؟ إلى العلة القادحة.
ذكرناها، بقي العلة غير القادحة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: العلة غير القادحة، فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا ما يوجد مثلا من حديث مدلس بالعنعنة. المدلس الذي يروي الحديث وفيه يعني بالعنعنة، يعني حدث
حدثنا فلان عن فلان، هذه تسمى العنعنة، فإن ذلك يوجب التوقف عن قبوله. فإذا وجد من طريق آخر صرح فيه بالسماع تبين أن العلة غير قادحة، تبين أن العلة غير قادحة. إذا روى حديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وإذا كان هذا الراوي ممن يدلس، لأن التدليس أنواع، تدليس شيوخ، تدليس إسناد، تدليس القطع، فإذا أورد الحديث بالعنعنة حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فإن جاء في رواية أخرى أو في طريق أخرى صرح فيه بالسماع فتبين أن العلة هنا غير قادحة، تبين هنا أن العلة غير قادحة، لأنه إذا صرح بالسماع انتفى التدليس هنا، انتفى التدليس. ولهذا يقول في تدريب الراوي والعنعنة التي في الصحيحين محمولة على السماع، محمولة على السماع لا تؤثر. هذا باب العلل ألف فيه العلماء الكبار، ألف فيه الترمذي العلل الصغير والعلل الكبير للترمذي رحمه الله، ألف فيه الدارقطني العلل، ألف الدارقطني في العلل. نعم، فهو مبحث مهم من علم الحديث، ولا يتكلم فيه إلا من أوتي بفضل الله تعالى العلم الكثير في هذا الفن، وهو فن علم الحديث. نأخذ الذي بعده. شيء
وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن.
المضطرب اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر، اسم فاعل من الاضطراب وهو اختلال الأمر. والمضطرب ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، بحيث لا يستطاع الجمع بينها ولا الترجيح، بحيث لا يستطاع الجمع بينها ولا الترجيح. أعيد التعريف، ما روي على أوجه مختلفة متساوية من حيث القوة، بحيث لا يستطاع الجمع بينها ولا الترجيح. وعرفه بعضهم بقوله الذي يروى، الحديث الذي يروى من قبل راو أو رواه متعددين على أوجه مختلفة متساوية في القوة، لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع. لا يمكن الترجيح بينها أو الجمع. قال وذو اختلاف سند أو متن، أي ما وقع فيه اختلاف يؤثر قدحا في سنده، يؤثر قدحا في سنده. وما سبق من تعريف المضطرب يتبين لنا أن الحديث لا يسمى مضطربا إلا بتحقيق شرطين اثنين، متى يسمى مضطرب بتحقيق شرطين اثنين؟ أولا اختلاف رواة الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهما، اختلاف رواة الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهما. وثانيا تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى، بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى. ولهذا يقول الحافظ ابن الصلاح: إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما على الأخرى بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا حكمه حكمه. يعني لابد أن تكون أولا اختلاف الروايات، يكون الروايات نفسها مختلفة، ثانيا تكون الروايات متساوية في القوة كما سوف يأتي في المثال. هذا ما يتعلق بمتى نصف الحديث بأنه مضطرب، متى نصف الحديث بأنه مضطرب. الاضطراب قد يقع في السند وقد يقع في المتن، الاضطراب قد يقع في السند وقد يقع في المتن، ولكن كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يقع في الإسناد غالبا، الغالب يقع في الإسناد وقل أن يقع في المتن. قل أن يقع في المتن. ومن ذلك مثلوا بوقوعه في الإسناد بحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أراك شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها، أخواتها يعني من السور، قال: الدارقطني هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف فيه وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا وهذا في الإسناد، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك، ورواته ثقات ولا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، ولا يمكن ترجيح بعضهم على بعض. هذا كذلك يعني مضطرب، مضطرب في الإسناد، مضطرب في الإسناد. وكذلك مثلوا له بما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحق، إن في المال لحقا سوى الزكاة. رواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ آخر: ليس في المال حقا، ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس. قال العراقي فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل. يختلف المعنى. وهذان القسمان السالف ذكرهما هما مراد الناظم ذو اختلاف سند ومتن. وقد يجتمع الأمران الاضطراب في السند وفي المتن. كحديث عبد الله بن عكيم قال كتب إلى جهينة قبل موتي بشر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال الترمذي ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له من جهينة هذا في يعني في الإسناد. وكذلك منهم من قال رواه قبل يعني منهم من قيده بشهر ومنهم من قيده بشهرين أو 40 يوما أو ثلاثة أيام. هذا كذلك مضطرب، والمضطرب موجب لضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط، مشعر بضعف الحديث. والمضطرب له شروط، الاضطراب له شروط. أولا وجود الاختلاف المؤثر، أن يكون هذا الاختلاف والاضطراب يؤثر في الحديث. الاضطراب له شروط، أولا وجود الاختلاف المؤثر. قال الحافظ ليس كل مختلف فيه مردودا، قد يكون في اختلاف لكن العلماء ممكن أن يجمعوا بين الحديث. وثانيا اتحاد المخرج، يكون مخرجها واحد، كل هذه الرواية مخرجها واحد. أما إذا ظهر أنه جاء يعني حديثان بإسنادين مختلفين لم يحكم بخطأ أحدهما. ثالثا أن تكون متساوية في القوة، هذه الروايات كلها متساوية في القوة. رابعا أن يتعذر الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا اضطراب. وهنا إيراد، وهو أن بعض العلماء قد يطلق بعض الحفاظ على حديثين مختلفين في اللفظ بالاضطراب، مع أنه يمكن الجمع أو فهذا كما يقول أهل العلم من حيث اللغة، اضطراب من حيث اللغة ليس من حيث الاصطلاح. حقيقة أحب أن نقرأ. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أمثلة وهي يعني تطبيقي لمسألة الاضطراب ومتى يكون الاختلاف بين الروايات مردودا ومتى لا يكون مردودا، وأنه إذا أمكن الجمع لا يكون مردود. أولا الاختلاف في السند مثل أن يرويه بعضهم متصلا والبعض يرويه منقطعا، والاختلاف في المتن أن يرويه البعض مرفوع والبعض يرويه موقوف، أو يرويه على وجه يخالف الآخر بدون ترجيح ولا جمع، فإن أمكن الجمع فلا اضطراب. ثم مثل مثال الذي يمكن فيه الجمع، يقول كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج اختلفت الرواة فيه على وجوه متعددة، فمنهم من قال إنه حج قارنا، ومنهم من قال إنه حج مفردا، ومنهم من قال إنه حج متمتعا. هذه يعني اختلف الرواة على ذلك. ومن أوسع من تكلم على هذا الإمام ابن القيم، أورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا من 20 وجها أو أكثر من 20 وجها. فجاءت في حديث عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله بالحج. وجاء في حديث ابن عمر أنه حج متمتعا، وفي بعض الحديث أنه حج قارنا. فهذا الاختلاف إذا نظرنا إليه قلنا في بادئ الأمر إن الحديث مضطرب، أليس كذلك؟ وإذا حكمنا بالاضطراب بقيت حجة النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة، فلا ندري أحج مفردا أو متمتعا أو قارنا. لكن يقول الشيخ عند التأمل ممكن الجمع، أن الجمع ممكن يندفع به الاضطراب. أولا أن من روى أنه أهل بالحج مفردا أراد إفراد الأعمال، يعني أنه لم يزد على أعمال المفرد، فالقارن والمفرد أعمالهم سواء، إنما يزيد القارن بالهدي لكن في الأعمال سواء مع ذا الهدي. ومن روى أنه متمتع قال إنه جمع بين العمرة والحج في سفر واحد فتمتع بسقوط أحد السفرين. ومن روى أنه قارن بين الحج والعمرة فهذا هو الواقع. قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه، يعني هذا الآن جمع الأول. الوجه الثاني يقول الشيخ رحمه الله أنه أحرم أولا بالحج يعني مفردا، ثم أدخل عليه العمرة فصار يعني مفردا باعتبار أول إحرامه، وقارنا باعتبار ثاني الحال. ولكن هذا لا يصح يقول الشيخ على أصول مذهب الإمام أحمد، لأن من أصوله أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج. وكذلك من قال إنه متمتع فقد أراد أنه أتى بعمرة وحج سفر واحد إلى آخر ما قال. ثم إن عند أهل العلم قد يطلقون على القران تمتع، تمتع رسول الله مع أنه قارن، فيطلق على القارن بأنه متمتع لأنه جاء بحج وعمرة في سفر واحد، في سفر واحد، وهذا مذكور. ثم الشيخ توسع في هذه المسألة. هذا ما أحببت ذكره من هذه المسألة التي ذكرها الشيخ واستطرد في بحثها. قال وحكم المضطرب هو الضعف، لأن اضطراب الرواة فيه على هذا الوجه يدل على أنهم لم يضبطوه. مضطرب عند أهيل الفني، عند أهيل الفني في فن علم الحديث. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل درسنا في شرح منظومة البيقونية. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الناظم علينا وعليه رحمة الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا.
هذا المبحث ألا وهو مبحث المعل، الحديث المعل، ويقال عنه الحديث المعلل، ويقال عنه الحديث المعل، ويقال الحديث المعلول. كل هذه الاصطلاحات لعلماء الحديث، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: ولا شك أن أقربها للصواب من حيث اللغة هو المعل، لأن وزن المعل الصرفي هو مفعل، ثم قال رحمه الله: والذين قالوا إنه معلول أخذوه من عله مثل شده، مثل شده فهو مشدود فيسمونه معلولا، والذين قالوا معلل أخذوه من علله فهو معلل مثل قومه فهو مقوم. والذي مال إليه الشيخ رحمه الله إلى أن الأقرب للصواب هو المعل. ثم بعد ذلك نبحث في مسألة المعل، المعل لغة من عل يعل واعتل، من عل يعل واعتل وأعله الله بلام واحدة، وهو الأكثر في كلام أهل اللغة وأهل الحديث. هذا بالنسبة للغة. أما بالنسبة في الاصطلاح، الحديث المعل وهو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة، مع أن الظاهر السلامة منها. هذا تعريف للحديث المعل. وتعريف آخر لعبارة الحديث المعل، لعبارة عن أسباب خفية غامضة تقدح في صحة الحديث، تقدح في صحة الحديث، أسباب خفية غامضة تقدح في صحة الحديث. وقال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في تعليقه على البيقونية، قال: المعلل ما فيه علة قادحة، ما فيه علة قادحة تمنع صحة الحديث، تمنع صحة الحديث. وهذه التعاريف متقاربة، ومن قال الحديث المعلل كما ذكر الناظم معلل
بفتح اللام المشددة، يكون بفتح اللام المشددة. قول الناظم رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفى. وما بعلة أي الذي اطلع فيه على علة في سنده أو متنه أو هما معا أو هما معا، يعني قد تكون العلة في السند وقد تكون العلة في المتن، وقد تجتمع العلة في السند وفي المتن، وقد تجتمع العلة في السند وفي المتن. قال: وما بعلة غموض أو خفى. وما بعلة غموض أو خفى، غموض أو خفى بالجر، يعني غموض بالجر بيان للعلة، أي أنها غامضة خفية. قوله أو خفى معطوف على الغموض، معطوف على الغموض من باب عطف التفسير، من باب عطف التفسير، فهذه لأنها علة خفية. السلام. وما بعلة غموض أو خفى معلل، أي ما فيه علة قادحة، ما فيه علة قادحة. ومعرفة علل الحديث، هذا العلم يعني من أهم العلوم عند أهل الحديث، ولا يعرفه إلا القليل من العلماء. ولهذا يقول ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي العالم الجليل: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي، لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. وكذلك ابن الصلاح، الحافظ ابن الصلاح يقول: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، أهل العلم والخبرة والفهم الثاقب هم من يعرف علل الحديث. وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول عن علم العلل: هو أغمض أنواع الحديث، أغمض أنواع الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون ثم قال رحمه الله: ولذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين والدارقطني، ما تكلم فيه إلا القليل. ومعرفة علل الحديث فن عظيم، كما قال ابن مهدي رحمه الله، وقد سبق أن تكلمنا عن مقولة له، وقال رحمه الله: معرفة الحديث إلهام، يعني معرفة علل الحديث إلهام. فلو قلت للعالم، يقول ابن مهدي يعلل الحديث، من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة. فسيد العالم المتمرس في علم الحديث وعلم الأسانيد والمطلع على المتون، قد يمر عليه الحديث فبفهمه وخبرته يقول هذا الحديث فيه علة. ثم بعد ذلك ينظر ويبحث. بعد ذلك العلة تنقسم إلى قسمين. العلة تنقسم إلى قسمين: علة ظاهرة وعلة خفية. علة ظاهرة وعلة خفية. العلة الظاهرة كالانقطاع الظاهر، يكون الحديث منقطع انقطاعا ظاهرا بإسقاط راو مثلا، أو يكون لجهالة أحد الرواة، أو يكون لضعف بعض الرواة، فهذه علة ظاهرة ليست هي المعنية هنا في هذا المبحث، ليست المعنية في هذا المبحث. النوع الثاني من أنواع العلة: علة غير ظاهرة. علة غير ظاهرة وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة تقدح في صحة الحديث أو تقدح في الحديث، مع أن الظاهر الصحة والسلامة منها والعلة الغامضة أكثر ما تكون في أحاديث الثقات، كما قال أهل العلم: أنه أكثر ما يتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، ولهذا قال أبو عبد الله الحاكم: وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات، ولكن يعرفها أهل الشأن وهم قلة من يعرفون العلل. ولهذا قال ابن الجزري في منظومته الهداية في علم الرواية: ثم المعلل الذي بعلة تخفى ويدريها أطب السنة، ثم المعلل الذي بعلة تخفى ويدريها أطب السنة، يعني علماء السنة علماء الحديث. النوع الثاني كما قلنا هو علة غير ظاهرة، هو المطلوب هنا والمراد هنا. ما هي الطريق الموصلة إلى معرفة الحديث المعلل؟ كيف نعرف أن هذا الحديث به علة؟ هذه عملية مي سهلة. أولا جمع طرق الحديث، جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته، النظر في اختلاف رواته والموازنة والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم، والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم، ثم الحكم على الرواية المعلولة. عرفنا الآن كيف تعرف هذا أن هذا الحديث فيه علة. أولا تجمع طرق الحديث، قد يكون هذا الحديث له أكثر من طريق، وتنظر هل هذه الطرق كلها متفقة في هذا اللفظ أم أن هناك اختلاف بين الرواة، ثم توازن بين الرواة في هذه الطرق بين ضبطهم وإتقانهم، هل كلهم في الإتقان سواء، ثم تحكم على الرواية المعلولة. إذا في رواية فيها علة، وكذلك بعضهم فصل في الطرق في وسائل كشف العلة، بعضهم فصل في رواية كشف العلة فقال: أولا أن يتفرد الراوي بمخالفة غيره، يعني يتفرد الراوي برواية ويخالفه غيره، وهناك قرائن تدل على ذلك، على وجود العلة، تنبه العارف بعلم الرجال إما إدخال مرسل في موصول، أو إدخال موقوف في مرفوع، الموقوف قول الصحابي إدخاله في حديث على أنه من الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إدخال الحديث في حديث آخر. نعم، كذلك من الوسائل، أو من وسائل كشف العلة، وقد أشرنا إلى ذلك، جمع طرق أحاديث الباب، الباب الواحد، للوقوف على التفرد والمحفوظ من الروايات. لهذا قال ابن المدينة رحمه الله: إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. لابد أن تعرف طرق هذا الحديث حتى تكشف العلة. وكذلك معرفة مراتب الرواة الثقات الذين يدور عليهم الإسناد، فيعرف مراتب الرواة، ومعرفة طبقات أصحاب أولئك الرواة الثقات، حتى يستطيع أن يكشف العلة، يستطيع أن يكشف العلة. والعلة القاعدة تنقسم إلى قسمين. هناك معنى ذكرنا العلة ظاهرة وعلة خفية. العلة التي هي ظاهرة هذا ليس مبحثنا هنا، مبحثنا هنا في العلة التي قد تقدح في الحديث، والخفية، العلة الخفية، العلة الخفية. العلة تنقسم إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. علة قادحة في الحديث وعلة غير قادحة. أما العلة القادحة فتقع في الإسناد وفي المتن، فتكون في الإسناد وفي المتن، ووقوعها في الإسناد أكثر، كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى. على سبيل المثال، ونختصر لئلا نطيل فيه، فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن، والكثير من أهل الحديث المصطلح بالأخص في مبحث الأمثلة ينقل بعضهم عن بعض ويستفيد بعضهم من بعض. من أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يحيى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار. فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح، المتن صحيح، لكن العلة فيه قوله عن عمرو بن دينار، وإنما هو عن من؟ عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار، ليس عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. هكذا رواه الأئمة، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان ونحوه. فوهم يعلى ابن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة. مفهوم؟ هذه علة في الإسناد، لكنها لا تقدح في المتن. هذه العلة لا تقدح لأن المتن صحيح. ومثال العلة في المتن مثال العلة في المتن، ما انفرد به الإمام مسلم بإخراجه من حديث أنس من اللفظ المصرح به بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، رواه الأكثر، فكانوا يستفتحون بقراءة الحمد لله رب العالمين. لكن فرد في صحيح مسلم قال: فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم من غير، يعني لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. الروايات الأكثر: فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق عليه البخاري ومسلم. نعم. ففهم من هذا، من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناها أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السورة الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر البسملة. مفهوم؟
هذه العلة القادحة في
المتن. هذه العلة في المتن. أيوة، العلة في المتن. والأولى العلة في الإسناد. العلة الغير قادحة كيف نعرف العلة القادحة؟ هذا قد سبق الإشارة إليه. كيف نعرف العلة القادحة؟ كما ذكرنا بوسائل، منها
جمع طرق الحديث،
جمع طرق الحديث، كذلك معرفة التدقيق لمعرفة اختلاف الرواة ومراتبهم وطبقاتهم ومنازلهم في الحفظ والإتقان والضبط، كذلك الاستعانة على ذلك بالقرائن. يضاف على ذلك الاستعانة على ذلك بالقرائن، يعني قد تكون في قرينة تبين لك أن هذا الحديث فيه علة، فعندما تجمع طرق الحديث يتبين لك العلة. وكذلك من القرائن أن يتفرد الراوي ويخالف غيره من الثقات، يكون الثقات الأئمة رووا الحديث بلفظ، وهذا ينفرد بلفظ مغاير، هذا كذلك من القرائن. من القرائن سبق أشرنا هنا إلى ماذا؟ إلى العلة القادحة.
ذكرناها، بقي العلة غير القادحة.
العلة غير القادحة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: العلة غير القادحة، فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا، ما يوجد مثلا من حديث مدلس بالعنعنة. المدلس الذي يروي الحديث وفيه يعني بالعنعنة، يعني حدثنا فلان عن فلان، هذه تسمى العنعنة، فإن ذلك يوجب التوقف عن قبوله، فإذا وجد من طريق آخر صرح فيه بالسماع، تبين أن العلة غير قادحة. تبين أن العلة غير قادحة إذا روى حديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وإذا كان هذا الراوي ممن يدلس، لأن التدليس أنواع: تدليس شيوخ، تدليس إسناد، تدليس القطع. فإذا أورد الحديث بالعنعنة حدثنا فلان عن فلان عن فلان، إن جاء في رواية أخرى أو في طريق أخرى صرح فيه بالسماع فتبين أن العلة هنا غير قادحة. تبين هنا أن العلة غير قادحة لأنه إذا صرح بالسماع انتفى التدليس هنا، انتفى التدليس. ولهذا يقول في تدريب الراوي والعنعنة التي في الصحيحين محمولة على السماع، محمولة على السماع لا تؤثر. هذا باب العلل ألف فيه العلماء الكبار، ألف فيه الترمذي العلل الصغير والعلل الكبير للترمذي رحمه الله، ألف فيه الدارقطني العلل، ألف الدارقطني في العلل. نعم، فهو مبحث مهم من علم الحديث، ولا يتكلم فيه إلا من أوتي بفضل الله تعالى العلم الكثير في هذا الفن، وهو فن علم الحديث. نأخذ الذي بعده شيء.
وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن.
المضطرب اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر. اسم فاعل من الاضطراب وهو اختلال الأمر. والمضطرب ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة بحيث لا يستطاع الجمع بينها ولا الترجيح، بحيث لا يستطاع الجمع بينها ولا الترجيح. أعيد التعريف، ما روي على أوجه مختلفة متساوية من حيث القوة بحيث لا يستطاع الجمع بينها ولا الترجيح. وعرفه بعضهم بقوله الذي يروى، الحديث الذي يروى من قبل راو أو رواه متعددين على أوجه مختلفة متساوية في القوة لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع. لا يمكن الترجيح بينها أو الجمع. قال وذو اختلاف سند أو متن، أي ما وقع فيه اختلاف يؤثر قدحا في سنده، يؤثر قدحا في سنده. وما سبق من تعريف المضطرب يتبين لنا أن الحديث لا يسمى مضطربا إلا بتحقيق شرطين اثنين. متى يسمى مضطرب؟ بتحقيق شرطين اثنين. أولا اختلاف رواة الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهما، اختلاف رواة الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهما. وثانيا تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى، بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى. ولهذا يقول الحافظ ابن الصلاح: إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما على الأخرى بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا حكمه حكمه. يعني لابد أن تكون أولا اختلاف الروايات، يكون الروايات نفسها مختلفة، ثانيا تكون الروايات متساوية في القوة كما سوف يأتي في المثال. هذا ما يتعلق بمتى نصف الحديث بأنه مضطرب، متى نصف الحديث بأنه مضطرب. الاضطراب قد يقع في السند وقد يقع في المتن، الاضطراب قد يقع في السند وقد يقع في المتن، ولكن كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يقع في الإسناد غالبا، في الغالب يقع في الإسناد وقل أن يقع في المتن. قل أن يقع في المتن. ومن ذلك مثلوا بوقوعه في الإسناد بحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أراك شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها، أخواتها يعني من السور، قال: الدارقطني هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف فيه، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا وهذا في الإسناد، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك، ورواته ثقات ولا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، ولا يمكن ترجيح بعضهم على بعض. هذا كذلك يعني مضطرب، مضطرب في الإسناد، مضطرب في الإسناد. وكذلك مثلوا له بما رواه الترمذي عن شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحق، إن في المال لحقا سوى الزكاة. رواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ آخر: ليس في المال حقا، ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس. قال العراقي: فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، يختلف المعنى. وهذان القسمان السالف ذكرهما هما مراد الناظم ذو اختلاف سند ومتن. وقد يجتمع الأمران الاضطراب في السند وفي المتن، كحديث عبد الله بن عكيم قال: كتب إلى جهينة قبل موتي بشار ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال الترمذي: ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له من جهينة، عن أشياخ له من جهينة. هذا في يعني في الإسناد. وكذلك منهم من قال رواه قبل يعني منهم من قيده بشهر ومنهم من قيده بشهرين أو 40 يوما أو ثلاثة أيام، فهذا كذلك مضطرب. والمضطرب موجب لضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط، مشعر بضعف الحديث. والمضطرب له شروط، الاضطراب له شروط. أولا وجود الاختلاف المؤثر، أن يكون هذا الاختلاف والاضطراب يؤثر في الحديث. الاضطراب له شروط، أولا وجود الاختلاف المؤثر. قال الحافظ: ليس كل مختلف فيه مردودا، ليس كل مختلف فيه مردودا، قد يكون في اختلاف لكن العلماء ممكن أن يجمعوا بين الأحاديث. وثانيا اتحاد المخرج، يكون مخرجها واحد، كل هذه الرواية مخرجها واحد. أما إذا ظهر أنه جاء يعني حديثان بإسنادين مختلفين لم يحكم بخطأ أحدهما. ثالثا أن تكون متساوية في القوة، هذه الروايات كلها متساوية في القوة. رابعا أن يتعذر الجمع، أن يتعذر الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا اضطراب. وهنا إيراد، وهو أن بعض العلماء قد يطلق بعض الحفاظ على حديثين مختلفين في اللفظ بالاضطراب، مع أنه يمكن الجمع، أو فهذا كما يقول أهل العلم من حيث اللغة، اضطراب من حيث اللغة ليس من حيث الاصطلاح، ليس من حيث الاصطلاح. حقيقة أحب أن نقرأ، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أمثلة وهي يعني تطبيقي لمسألة الاضطراب، ومتى يكون الاختلاف بين الروايات مردودا ومتى لا يكون مردودا، وأنه إذا أمكن الجمع لا يكون مردود. أولا الاختلاف في السند، مثل أن يرويه بعضهم متصلا والبعض يرويه منقطعا، والاختلاف في المتن أن يرويه البعض مرفوع والبعض يرويه موقوف، أو يرويه على وجه يخالف الآخر بدون ترجيح ولا جمع، فإن أمكن الجمع فلا اضطراب. ثم مثل مثال الذي يمكن فيه الجمع، يقول كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج اختلفت الرواة فيه على وجوه متعددة، فمنهم من قال إنه حج قارنا، ومنهم من قال إنه حج مفردا، ومنهم من قال إنه حج متمتعا. هذه يعني اختلف الرواة على ذلك. ومن أوسع من تكلم على هذا الإمام ابن القيم، أورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا من 20 وجها أو أكثر من 20 وجها. فجاءت في حديث عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله بالحج. وجاء في حديث ابن عمر أنه حج متمتعا، وفي بعض الأحاديث أنه حج قارنا. فهذا الاختلاف إذا نظرنا إليه قلنا في بادئ الأمر إن الحديث مضطرب، أليس كذلك؟ وإذا حكمنا بالاضطراب بقيت حجة النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة، فلا ندري أحج مفردا أو متمتعا أو قارنا. لكن يقول الشيخ عند التأمل ممكن الجمع، أن الجمع ممكن يندفع به الاضطراب. أولا أن من روى أنه أهل بالحج مفردا أراد إفراد الأعمال، يعني أنه لم يزد على أعمال المفرد، فالقارن والمفرد أعمالهم سواء، إنما يزيد القارن بالهدي لكن في الأعمال سواء مع ذا الهدي. ومن روى أنه متمتع قال إنه جمع بين العمرة والحج سفر واحد فتمتع بسقوط أحد السفرين. ومن روى أنه قارن بين الحج والعمرة فهذا هو الواقع. قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه، يعني هذا الآن جمع الأول. الوجه الثاني يقول الشيخ رحمه الله أنه أحرم أولا بالحج يعني مفردا، ثم أدخل عليه العمرة فصار يعني مفردا باعتبار أول إحرامه، وقارنا باعتبار ثاني الحال. ولكن هذا لا يصح يقول الشيخ على أصول مذهب الإمام أحمد، لأن من أصوله أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج. وكذلك من قال إنه متمتع فقد أراد أنه أتى بعمرة وحج سفر واحد إلى آخر ما قال. ثم إن عند أهل العلم قد يطلقون على القران تمتع، تمتع رسول الله مع أنه قارن، فيطلق على القارن بأنه متمتع لأنه جاء بحج وعمرة في سفر واحد، في سفر واحد، وهذا مذكور. ثم الشيخ توسع في هذه المسألة. هذا ما أحببت ذكره من هذه المسألة التي ذكرها الشيخ واستطرد في بحثها. قال وحكم المضطرب هو الضعف، لأن اضطراب الرواة فيه على هذا الوجه يدل على أنهم لم يضبطوه. مضطرب عند أهيل الفني، عند أهيل الفني في فن علم الحديث. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.